الشعر الكثيف إما أن يكون على موضع مسح أو أن يكون على موضع غسل. فإن كان على موضع مسح فلا شك أن تخليله غير مشروع، لأنه يجب مسح الشعر فقط دون تخليله. وأما إذا كان على موضع غسل مثل الوجه فإنه على موضع غسل، فإن الشعور في الوجه كثيرة جدا، منها شعور الشارب والحاجبان والرموش والعارضان، هذه عارضان، واللحية والسبالتان التي هنا تكون بجانب الفم، هذه تسمى سبالتان. مشهور المذهب أنهما من الشارب فيستحب حفهما، وقال الشافعية إنهما من اللحية فيستحب تركهما، والأقرب أنها كما ذكرت لكم عن المذهب. والعنفقة، كل هذه تسمى شعور في الوجه. هذه الشعور نقول لأن في موضع غسل، هذه الشعور لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون في محل الفرض، انتبه لعبارتي، أن تكون في محل الفرض وأن تكون خفيفة، أن تكون في محل الفرض وأن تكون خفيفة. محل الفرض يعني حد الوجه اللي ذكرناه، من منابة الشعر إلى منحدر من اللحين ومن الأذن إلى الأذن، هذا محل الفرض. وأن تكون خفيفة بمعنى أنه ترى البشرة تحته، فالواجب هنا إنما هو غسل البشرة، إنما هو غسل البشرة، لا هذا ساتر، مثل الزغب الذي يكون في الشعر في الخدين مثلا، الشارب أحيانا إذا كان خفيفا يعني يظهر إيش البشرة. هنا يجب غسل البشرة. أصلا أنت عندما تسيل الماء على وجهك سوف يصل إليه لأن الشعر خفيف، يعني هذا تحصيل حاصل. النوع الثاني أن يكون الشعر كثيفا في محل الفرض، يعني ساترا للون البشرة، مثل الحاجبين هذا كثيف، مثل اللحية أو بعض اللحى والعارضين لبعض الناس، هذا إنما يجب فيه غسل ظاهره، يجب غسل ظاهره. قال النووي وبإجماع أهل العلم لا يجب إيصال الماء إلى البشرة ولا يشرع وليس سنة حتى. البشرة لا يوصل لها الماء وليس بسنة. الحين بجيك. إذن يجب غسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه ولا يشرع إيصال الماء إلى البشرة. كيف؟ هذه الرموش مثلا أو اللحية إذا كانت على حد الوجه، من سيئة النوع الثالث المسترسل، هذه اللحية إذا أتيت بالماء تغسل، شوف تغسل الظاهر، يعني الذي يرى فقط. الذي يغسل البشرة هكذا لا شك أنه غير مشروع، أو يغسل حواجبه لكي يصل الماء إلى جلده غير مشروع باتفاق أهل، ليس سنة ولا واجب، بل قد يصل في البدعة. أن تغسل هكذا خلاص وصل هذا البياض، هذا شيء، شوف هذا البياض، لا ما همسه، تغسل إيش في يدك ماء هكذا. الذقن سأذكره بعد قليل، سأذكر الذقن بعد قليل. طيب واضح، إذن هذا النوع الثاني، إذن غسل ظاهره. طيب اللحية تخلل، كيف تخلل؟ قالوا بمسح باطنها، بأن يكون في اليد بلل فتدخل في اللحية هكذا، أو تفعل هكذا، هي لها صورتان، في العارضين بأن ترفع شعرك هكذا، وفي لحيتك بأن تدخل أصابعك بين لحيتك. واضح الآن الواجب في الشعر الباطن. طيب بالنسبة للرقبة، الرقبة بإجماع أهل العلم ليست من الوجه بإجماع أهل العلم، فلا يشرع غسلها بإجماع أهل العلم، لا يشرع غسلها. فإن قيل إنه قد جاء عند أبي داود أنه أخذ ماء فجعله تحت حنكه، فنقول أولا هذا الحديث لا يصح، وإن قلنا بصحته فهو محمول على إيصال الماء للحية من باب التخليل، لا إيصاله للبشرة، لأن أصلا البشرة حتى لو كانت في محل الفرض باتفاق أهل العلم كما قال النووي لا يوصل لها الماء لا يشرب، فمن باب أولى إذا لم تكن في محل الفرض وهو الرقبة. فالرقبة بإجماع أهل العلم ليست من الوجه، بإجماع أهل العلم حكى جماعة لا تغسل مع غسل الوجه، والشعر الذي ينبت فيها ليس من الوجه، وغير ذلك، يعني هي منفصلة عن الوجه، حكم مستقل. طيب النوع الثالث من الشعور ما استرسل، يعني عندما تكون الشخص لحية طويلة أطول من وجهه. ما استرسل من الشعر الذي يكون في الوجه إنما يجب مسحه، عفوا إنما يستحب، عفوا آسف، إنما يستحب غسل ظاهره، إنما يستحب غسل ظاهره. إذا كان الشعر الكثيف على حد الوجه يجب غسل ظاهره، إذا كان مسترسلا يستحب فقط. عرفت الفرق؟ وهذه المسألة يعني الإخوان يجدونها في الروض، يذكر في صفة الوضوء أنه يغسل ظاهر لحيته وما استرسل منه، فيظن بعض الإخوان أن المراد بهذه الكلمة وجوب غسل المسترسل، أي غسل الظاهر ليس اللحية، كل اللحية ما تغسل، وإنما يغسل الظاهر فقط الذي يرى يعني مقابل. ولكن نص المحققون كما ذكر قاضي علاء الدين مرداوي موجودة في القواعد لابن رجب أن الصحيح إنما هو استحباب غسل الظاهر دون الوجوب. الباطن التخريب مشروع في الثنتين، وهذه قاعدة المذهب لأنها محل فرض دون ما زاد عنه. طيب، وضحت المسألة في قضية التخريب.